الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله تعالى: ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، أي من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دومة الجندل، وهي موضع من جهة المدينة من الشمال، كان القبائل فيها قد قطعوا الطريق وأخذوا أموال المارين، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام في غزوهم، وهذه الغزوة تسمى بغزوة دومة الجندل، وبادع فيها عيينة بن حصن. وهكذا في هذه السنة الخامسة من الهجرة، من الحوادث التي حصلت، عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ابنة الحارث، وهي جويرية، جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، فتزوجها فكانت أما للمؤمنين. ثم قال: وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيانة بدء السادسة. وأيضا من حوادث السنة الخامسة عقد النبي عليه الصلاة والسلام على ريحانة، وهي ريحانة بنت زيد من سبي بني قريظة، هذا على قول رجحه ابن أبي العز وغير من العلم، ومن العلم من قال زينب، من قال ريحانة بنت زيد إنما هي أمه وليست زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يتزوجها وإنما هي ملك يمين، فكان يطأها من باب ملك اليمين وليست من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي أمه من سبي بني قريظة الذين سباهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بنو لحيان، وأيضا هذه غزوة، غزوة بني لحيان، وهذه الغزوة لم يقع فيها قتال، لم يقع فيها قتال، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج لهذه الغزوة للأخذ بثار بعث الرجيع، فتحصنوا، تحصن بنو لحيان في رؤوس الجبال، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل قتال، فهذه يقال لها غزوة بني لحيان في بداية السنة السادسة من الهجرة. قال: وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا. وبعده استسقاؤه، أي النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لما أصيبوا بالقحط، استسقى عليه الصلاة والسلام فنزل الغيث. وذو قرد، هذه غزوة قال لها غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد، وسبب هذه الغزوة أن عيينة ابن حصن اعتدى على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على إبله، اللقاح الإبل ذات اللبن، اعتدى عليها عيينة بن حصن في جماعة، مع جماعة، فاستاقها، أي أخذها عيينة بن حصن، وقتل الراعي الذي رعى هذه الإبل للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رجل من غفار، وأخذوا امرأة هذا الراعي، أخذوا امرأة هذا الراعي، فعلم أن يسلم بذلك، فكان أول من نذر بهم سلمة ابن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فخرج يمشي، وكان لا يسبق، كان يجري جريا عظيما لا يسبق، فخرج في إثرهم وكان يرميهم بالنبل وينشد ويقول: خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي يوم اللئام. هؤلاء اللئام الذين اعتدوا على إبل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوا الراعي، نعم قتلوا الراعي وأخذوا امرأته، ثم النبي عليه الصلاة ثم سلمها من ابن الأكوع، استرجع عامة هذه الإبل واسترجع عامة ما أخذه هؤلاء. وهكذا في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام استنفر أصحابه، فخرجوا رضوان الله عليهم، وخرج معهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلحقوا أبا سلمة أو فلحقوا سلمة ابن الأكوع، واسترجعوا اللقاح أي الإبل تلك التي أخذوها، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، سميت هذه الغزوة بغزوة ذات قرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وصل إلى هذا الموضع الذي يقال له ذو قرد، وسميت بغزوة ذي قرد، ونحر النبي عليه الصلاة والسلام لقحة أي ناقة من هذه الإبل مما استرجع، وقام في ذلك الموضع عليه الصلاة والسلام يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. فهذه الغزوة وهي غزوة ذي قرد كانت في السنة السادسة، وصد عن عمرته لما قصد، أيضا من حوادث السنة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صد أي منع من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر، أراد أن يعتمر، فبلغ أصحابه بذلك فخرجوا لأجل العمرة، إلا أن قريشا منعتهم من ذلك، قالوا لا يدخلونها، لا يدخلونها علينا عنوة أبدا، تسمع العرب بذلك يعني كأن هذا من الإهانة عليه، فمنعوهم مع أنه قدم من القبائل من ينصحهم، إلا أنهم لم يقبلوا، فصار بينهم الصلح الذي سمي بصلح الحديبية، وفي الحقيقة هو نصر، نعم، ولذلك سمي بصلح الحديبية، تصالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، أرسلوا أولا عروة بن مسعود الثقفي، أرسل المشركون عروة بن مسعود الثقفي، ثم بعد ذلك أرسلوا سهيل بن عمرو، فكتبوا ذلك الصلح، وفيه أن من أسلم من المشركين يرد في هذه الفترة، ومن ارتد من المسلمين إلى قريش لا يرد، فكانت من ضمن هذه الشروط وهذه البنود هذه البنود، حتى أن عمر قال: لما نعطي الدنية على ديننا؟ يقول لأبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إلزم غرزه، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلم بعد ذلك أن هذا فيه الخير لهم، وحق أن يسمى فتحا وصلحا، فهذا يسمى بصلح الحديبية في ذلك الموضع الذي يقال له الحديبية عند شجرة حصلت عندها البيعة، وتسمى ببيعة الرضوان التي قال الله جل وعلا عنها في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كنا، أو عن جابر قال: كنا 1400، في لفظ قال: كنا 1500، فعلى رواية 1400 بترك الكسر، وعلى رواية 1500 بجبر الكسر، للعرب قد تترك الكسر 1400 وكذا يقول 1400، أو يقول 1500 ويجبرون الكسر، هذا الجمع بين اللفظين، كنا 1400 أو كنا 1500، كل هؤلاء أخبر الله عز وجل أنه قد رضي عنه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وعلى النصرة في تلك البيعة. عثمان رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولذلك لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بايع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيسرى، حتى قال ابن عمر كما في البخاري: فكانت يسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام لعثمان خير من أيماننا. وانتشر خبر بأن قريشا قتلوا عثمان، فبايع الصحابة أن يسلم هذه البيعة، لكن بعد ذلك علموا أنهم لم يقتلوا عثمان، وإنما جعلوا يمكث عندهم، لكن لما استبطأوه ظنوا أنهم قتلوه وأشيع الخبر بذلك، لكن علم بعد ذلك أنه لم يقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يقال له صلح الحديبية، كما قال هنا الناظم رحمه الله تعالى، وصد أن يسلم عن العمرة التي قصدها في هذا العام على أن يعتمر في العام، على أن يعتمر في العام المقبل، على أن يعتمر في العام، وتوضع الحرب بينهم 10 سنين، توضع الحرب بينهم 10 سنوات. فكانت بنود هذا الصلح كما سمعتم في ظاهرها أنها ليست للمسلمين، ولكن في الحقيقة أنها للمسلمين ولصالحهم. لماذا؟ لأنه لن يرتد أحد من المسلمين حتى يدخل في جيش مع الكفار، لا يرتد أحد عن دينه سخطة، كما قال هرقل لأبي طالب: هل يرتد منهم أحد؟ قال: لا. سخطة على دينه؟ قال: لا. قال: وكذلك هو الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. نعم. وأما من أسلم من المشركين فجعل الله جل وعلا له فرجا، قد جاء أبو جندل وأرجعه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا العهد وهذا الصلح، وأبو بصير كذلك وجماعة، حتى خرجوا إلى سيف الوادي ورصدوا هناك للمشركين، فآذوا المشركين في رحلاتهم حتى جاء المشركون وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم معه. نعم، لا حاجة له بذلك، ليكفوا أنفسهم ما كانوا يلاقونه منهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة. هذا بينا، والله عز وجل يقول في هذه البيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. المبايعة هي لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وبنى فيها بريحانة، وقد تقدم أن الصحيح أن ريحانة بنت زيد من سبي بني قريظة، ليست زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمه. قال: وفرض الحج، وفرض الحج، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في 7. وفرض الحج بخلف، يعني خلاف في فرض الحج، هل فرض الحج في 6 أم في 9؟ الصحيح أن الحج فرض في 9 وليس في 6، وإنما من قال بأنه فرض في 6 أخذا مما نزل من قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. هذا ليس فيه فرض الحج، وإنما فيه الأمر بالإتمام، أي أن من أهل بعمرة أو أهل بحج فلابد أن يكملها، لا يفسخها، لابد أن يتمها، فهو أمر بإتمام العمرة والحج ليس بالفرض، يعني إذا شرع فيها وجبت عليه، نعم وجب عليه أن يتمها ونكمل. وإنما فرض الحج 6، بقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ولذلك حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة لأنه مكث في المدينة في عام 9 للقاء الوفود، لأن الوفود قدمت من أنحاء شتى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم الإسلام وهم يدخلون في دين الله أفواجا فتأخر. والأمر الثاني لأن البيت لا زال يحج فيه المشرك والعريان، حج المشركون البيت الحرام وهكذا يحجون عراة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت من المشركين ومن هذا. ولذلك كما سيأتي بعث أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما في حجة عام 9، وأمر عليا أن يقرأ على الناس صدر سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى المشركين الذين عاهدتم من المشركين، نعم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي كذلك بريء من المشركين، نعم. فذكر هنا رحمه الله تعالى هذا الخلاف في متى فرض الحج، هل في السادسة أو في التاسعة، والصحيح أنه في السنة 9 من الهجرة. قال وكان فتح خيبر في 7، في السنة 7 من الهجرة فتحت خيبر، خيبر التي كان فيها اليهود فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال خربت خيبر عليه الصلاة والسلام، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية، حضر يعني منع لحم الحمر الأهلية في غزوة خيبر، جاء الأمر بتحريم لحوم الحمر الأهلية يعني الحمر الإنسية هذه التي تعيش بين الناس، عندنا الحمر على نوعين، حمر إنسية هي هذه، حمر وحشية التي تكون في مستوحشة تلك حلال، حمر الوحشية المخططة حمار الوحش هذا حلال، وأما هذه الحمير الإنسية كانت في أول أمر حلالا قبل خيبر، لكن يوم خيبر حرمت، حتى أن الصحابة قد جعلوها على القدور طبخوها وهي تغلى وهم على في شدة الجوع ينتظرون نضج هذه اللحوم، فجاءهم الأمر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فسكبوها مع شدة جوعه، ما قالوا الآن قدها ناضجة بعد خير مباشر، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ينادي في الناس، وقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حرم الحمر الأهلية ونهانا عن متعة النساء، في خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء، لكن الرافضة لم يبالوا بهذا النهي، لا زالوا ليوم يتمتعون بالنساء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى وحضروا لحم الحمر الأهلية فيها أي في خيبر ومتعة النساء الردية يعني السيئة، متعة النساء والتمتع، والرافضة لا زالوا يتمتعون، يأتي المرأة يقول أريدك متعة لي بمهر بمال كذا وكذا وكذا، نعم قالت موافقة المكان الفلاني وتمتع، وإذا تمتع خرج المدينة تجدون عند إذا أنتم في المدينة انظروا الروافض فيهم علامة، المتمتع على رأسه علامة، يقول هذا تمتع، هذا تمتع على رأسه علامة يتميز بها، تمتع هذا اليوم ما شاء الله فعل الفاحشة يتجاهل ويتفاخرون بهذا تمتع عليه علامة، انظروا الجهل عند هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم هم على دين الإسلام وأنهم على الصراط المستقيم، نسأل الله العافية والسلام. قال: ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد. ثم على أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، السنة السابعة. أبو هريرة رضي الله عنه قدم قبل غزوة خيبر كما سيأتي، أو بعد غزوة خيبر، نعم، أو قبل كما سيأتي. قال: عقد على أم حبيبة، وأم حبيبة كانت في الحبشة عند النجاش، والنجاش هو الذي دفع المهر للنبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار، 400 دينار دفعها النجاشي مهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيقت أم حبيبة من الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نقد مهرها هو النجاشي. قال: ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي نقد، أي دفع ذلك نقدا، وذكر أنه 400 دينار. قالوا: ثم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في شاة، امرأة يهودية عدمته، بعته لوليمة وجعلت السم في الشاة، سألت ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها الذراع، فحشته سما، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نطق ذلك الذراع وأن به السم، لكن قد أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان له الأثر في موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة في آخر حياته: هذا وقت انقطاع أبهري من ذلك السم الذي أكلته بخيبر. نعم. واصطفى صفية صفية، صفية بنت حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود، كانت ضمن الأسرى، ثم اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وأولى ما عليها بسويق من تمر. صفية بنت حيي بنت أخطب رضي الله عنها، أم المؤمنين، وهي التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه، وخرج معها ليوصلها إلى بيته، حتى رأى ذلك رجلان من الأنصار فأسرع فقالهما: على رسلكما، إنها صفية رضي الله تعالى عنها. قال: ثم أتت، أي صفية، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة. ثم أتت، أي صفية، إلى المدينة، نعم، بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد خيبر، ومن بقي مهاجرا، بقي هناك من المهاجرين في أرض الحبشة، منهم جعفر بن أبي طالب ومن كان معه، قدموا، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم من أرض الحبشة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر، ما أنا أدري، نعم، أسر أو أسر بفتح بقدوم جعفر أم بخيبر، لأن فتح خيبر حصل نصر فتح، وأيضا قدم جعفر، قال أسر بهذا ولا بهذا. والحديث عند الطبراني وفي الصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أي قدم من كان في أرض الحبشة من مهاجرة الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد قدم كذلك الأشعريون أبو موسى الأشعري من كان معه إلى أرض الحبشة يريدون الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فبقوا في الحبشة، فلما عاد جعفر كان معهم أهل اليمن بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن كان معه من أهل اليمن. وعقد ميمونة كان الآخرة، هذا آخر عقد وآخر زواج للنبي عليه الصلاة والسلام، كان على ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر عقد وآخر زواج، وإذا قالوا عقد ميمونة كان الآخرة، آخر عقد وآخر زواج بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها.